بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث الجميع يعرفه، وطالما سمعناه مرارا في الخطب والدروس وغيرها من مجالس الخير. ولكن للأسف كثير من الأحاديث وربما الآيات التي تتوارد على الأسماع ربما لا يتدبرها كثير من الناس. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، يعني حديث ذا يفهم من ظاهره كلام وفيه مسكوت عنه يفهم منه كلام آخر. فالكلام المنطوق من هذا الحديث أن من وفقه الله تبارك وتعالى لكي يتعلم في أحكام الدين وأحكام الشريعة المطهرة، فيتعلم أحكام الطهارة والصلاة، يتعلم أحكام الصيام والزكاة، يتعلم صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه الحسنى، ويتعلم العقيدة الصحيحة، فهذا إنسان أراد الله به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما مفهوم الحديث والمعنى المخالف أن الإنسان الذي لا يتفقه في دينه ولا يتعرف على أحكام شريعته فهذا إنسان قد حرم خيرا كثيرا، وهذا نص عليه غير واحد من العلماء. ليه؟ لأن الحديث بيقول ذلك، بيقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي لا يتفقه في الدين فهذا إنسان فاته وحرم خيرا كثيرا. بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا أصابتها اللعنة وأنها ملعونة، استثنى منها أشياء وخص من هذه الأشياء عمم، ثم خص بعض الأشياء من هذا العموم. فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، يعني ما ولا ما قرب من ذكر الله من أبواب الخير، وعالما أو متعلما. فهؤلاء الأصناف هم المستثنون من اللعنة التي تصيب هذه الحياة الدنيا. بل في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فله كأجر الحاج تامة حجته. هذا حديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. في سنن ابن ماجة يقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهنا كثير من الناس ربما لا يفهم هذا الحديث. ما هو العلم الفرض؟ يعني أنا واجب علي أن أتعلم المواريث، أحكام القضاء والجنايات والديات؟ فالفقهاء قالوا لا، العلوم منها ما هو فرض عين، يعني لا يسع أي إنسان أن يجهله. زي إيه؟ زي الطهارة مثلا. واحد دلوقتي واجب عليه أن يصلي، فمن شروط الصلاة الوضوء والطهارة، هذه شرط لصحة الصلاة. طيب يبقى أن تتعلم كيف تتوضأ وتغتسل أو تتيمم عند فقد الوضوء أو الغسل، هذا شرط، هذا واجب عليك باتفاق الفقهاء. لو الإنسان قصر في تعلم هذا العلم يأثم عند الجميع، بل هو معرض لعبادته لخطر عظيم. لأننا كلنا يعلم أن من شروط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى بعد الإخلاص، إخلاص النية لله تبارك وتعالى، هو أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا إذا جهلت العبادة دي، ما عرفتش إزاي أصوم لله تبارك وتعالى أو أؤدي زكاتي، فكيف أعلم أن هذه العبادة صحيحة مقبولة عند الله تبارك وتعالى؟ أمر عجيب. إزاي؟ أضرب لك بعض الأمثلة. زي مثلا كثير من الناس يأتي في شهر رمضان تجب عليه الزكاة، في شعبان، في رجب، في أي شهر من الشهور قبل رمضان. طيب حرصا منه على الخير بيعمل إيه؟ بيقول لك أنا هأخر زكاة المال وخرجها في رمضان. طب ليه؟ بيقول عشان الأجر بيضاعف في رمضان. أقول لك هذه أنت وقعت الآن في محرم عند العلماء، بل بعضهم يعدها كبيرة من الكبائر، يعني أنت إيه؟ تؤخر الزكاة عن وقتها. يبقى شوف الإنسان بحسن قصد منه بس للأسف في جهل، يقع بدل ما يكون عبادته في أعلى المقامات ويريد بها المضاعفة والأجر الكبير يقع في محرم ياثم بفعله هذا. إزاي إن هو يأخر زكاة واجبة حلت عليه يؤخرها شهر أو اثنين أو ثلاثة، ويحرم الفقير حقه في وقته الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. مالك بن دينار هذا كان من سادات الزهاد عند السلف، رأى رجلا يسيء في صلاته، يصلي بس مش عارف يصلي، فقال لأصحابه وهم بجواره ما أرحمني بعياله. فقالوا يا أبا يحيى هذا يسيء في صلاته وترحم عياله، إيه علاقة الأولاد بهذا الرجل؟ فقال هذا كبيرهم ومنه يتعلمون. إذا كان هو رب البيت هكذا وهكذا هي صلاته، لا يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة، يسيء في صلاته، والطبيعي أن الطفل يعني بيكبر على ما يرى أبوه وأمه عليه. طيب يبقى إذا كان رب البيت لا يستطيع الصلاة صحيحة، لا يعرف كيف يصلي، الطفل ده هيكبر هيعمل إيه؟ فيترحم هذا الرجل ويشفق على أبناء هذا الرجل فيقول ما أرحمني بعيالي. لذلك مما صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر قول الله تبارك وتعالى الآية التي نحفظها جميعا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول إيه؟ قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير. إذا علمت نفسك العلم الصحيح والخير والعبادة الصحيحة، وإذا علمت أولادك وأهل بيتك، فقد وقيت نفسك النار وكذا من ولاك الله تبارك وتعالى من الرعية. شوف ابن القيم عليه رحمة الله يقول في مفتاح دار السعادة كل صفة، شوف وانت بتقرأ بقى القرآن تدبر في هذه المقولة واختبرها، خد بقى الكلام ده وابدأ طبقه على القرآن في هذا الشهر المبارك. يقول كل صفة امتدح الله تبارك وتعالى بها العبد في القرآن فهي نتيجة العلم وثمرته. شوف بقى انت كده ابدأ طبق الكلام ده على اي آية وانت بتقرأ، شوف الآية دي ربنا سبحانه وتعالى مدح عبده فيها بأي مدح في الكتاب الكريم، شوف تجد ان هذه الصفة او هذا المدح نتيجة ليه؟ نتيجة للعلم وثمر من ثمراته. وكل ذم ذمه الله تبارك وتعالى عبده في الكتاب اي في القرآن قال فهو نتيجة الجهل وثمرته. هذه المقدمة نخلص منها بأي شيء؟ من الإنسان لابد أن هو يتعلم قبل ما يقدم على أي عبادة من العبادات، لا سيما العبادات الواجبة، لا سيما الأركان الخمسة زي الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، لابد أن يتعلم فقهها. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في ديننا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش بياع في السوق. تخيل الراجل اللي بيبيع في سوق الخضار ايام الصحابة ده كان يتعلم فقه البيوع، يعلم احكام الربا وما هي انواعه، ايه ربا الفضل وايه ربا النسيئة، ومتى وما هي الاصناف الستة وما يقاس عليها اللي يقع فيها الانسان ربما يدخل فيها الربا او غير ذلك، احكام البيوع المتفرقة اللي كثير حتى دلوقتي من الناس المهتمة بالقرآن وبالسنة ربما يجهلها. في عصر الصحابة سيدنا عمر كان يمنع هذا الرجل لا يبع في سوقنا. ليه لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في ديننا؟ لأن الإنسان دلوقتي لو مش عارف حكم الأحكام الشرعية في البيوع ربما هو يعامل معاملة يقع في الربا وهو لا يدري في الأمر، يبقى الإنسان يتورع عن كثير من المكروهات، مش هنقول الكبائر والمحرمات، ولكن بسبب جهل في أمر من الأمور وفي حكم الأحكام يعمل إيه؟ يقع في الربا الذي هو كبير باتفاق الفقهاء. فكلنا يعلم مثلا حديث جريج العابد وقصته في البخاري ومسلم. جريج ده قصته كما هي معروفة باختصار، كان عابدا من عباد بني إسرائيل اعتزل الناس وهذا كان مشروعا أو يعني هم فرضوه على أنفسهم ولم يرعوها حق رعايته الرهبانية. اعتزل في صومعته وترك الناس كلهم، فكان يدخل الصومعة يصلي لله تبارك وتعالى وليس له علاقة بأحد من الناس، حتى أقرب الناس إليه وهي أمه، كانت تأتيه أمه يوما واثنين وثلاثة ثم في الشمس وتضع كفها على حاجبها وتقول يا جريج أنا أمك تريد أن تكلمه، حتى الراوي يقول أبو هريرة اشتاقت إليه ولدها تشتاق تريد أن تكلمه ولو كلمة واحدة. جريج ده كان بيعمل إيه؟ كان يصلي، فاحتار قال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار صلاته. طب ده جهل ولا علم؟ هنعرف دلوقتي. في اليوم الثاني تأتي وتضع يدها وكف على حاجبها يا جريج أنا أمك أريد أن أكلمك، فيقول أمي وصلاتي، ومحتار هو يجهل أيما يقدم، فاختار صلاته. في اليوم الثالث أتته وفعلت وقالت مثل مقولتها الأولى فلم تصبر، فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات يعني الفاجرات. طبعا دي كان دي على الصالحين من أشد ما يكون، دلوقتي الشباب لو أنت دعيت له الدعوة دي يجي يقبلك ويلتزمك. شاهد أن جريج العابد ده إيه اللي حصل له؟ طبعا الله تبارك وتعالى استجاب دعوة هذه الأم التي ظلمها ولدها العابد بس بسبب جهل منه. إيه اللي حصل؟ قصة معروفة، لما اجتمع بنو إسرائيل وأرادوا أن يكيدوا لجريج هذا العابد، فتطوعت وتنفلت امرأة بغي منهم فمكنت نفسها من راعي فزنى بها، ثم حملت فأتت بولد لها وادعت وقالت هذا ابن جريج من الزنا من الفجور، فطبعا هدموا عليه صومعته حتى نزل وأرادوا أن يحاكموه ويفضحوه على الملأ. فهو يمشي إلى المحاكمة إلى القضاء إلى تطبيق الحكم عليه، فرأى وجوه المومسات فقال أصابتني دعوة أمي. في نهاية القصة أن جريج لما أتى هذا الطفل وطعن في بطنه أو خاصرته وقال من أبوك؟ فقال أبي الراعي، وكان هذا أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه من هذه القصة؟ أن ما الذي أوقع جريج في هذا الابتلاء الكبير؟ الاتهام في العرض هذا على الأحرار من أشد ما يكون. لماذا وقع جريج العابد في هذا الابتلاء؟ بسبب جهل. جهل بين إيه؟ حتى كان يجهل إيه الحرام وإيه الحلال أو فروض الأعيان، وكان يجهل فقه مراتب الأعمال. يعني إيه مراتب الأعمال؟ يعني في الوقت ده في عبادتين، أنا أقدم دلوقتي مثلا الدعاء ولا قراءة القرآن، طب دلوقتي وقت الصلاة ولا وقت مثلا بر الوالدين، دي مراتب الأعمال أيهما أقدم وأيهما أؤخر؟ أنا هفعل الاثنين بس أي واحدة أقدمها؟ هو كان يجهل هذا الحكم الشرعي. فماذا أوقعوا؟ أوقعوا في ابتلاء عظيم ودعت عليه أمه بسبب هذا الجهل. فشوف ممكن جهل بحكم الأحكام أو بمراتب الأحكام يوصل الإنسان إلى هذا الأمر. طيب انطلاقا من هذا الكلام كله نريد في هذا اللقاء والذي بعده نسلط الضوء على بعض الأحكام الخاصة بالصيام، لأن احنا عندنا الصيام ده ركن من أركان الإسلام ويجب على أكثر الناس بشروط سنتكلم عنها. ربما الإنسان يقع في شيء من المفسدات يفسد عليه صيامه وهو لا يدري، أو زي ما بيحصل كثير من الناس تيجي محتارة كل سنة ويسألوا بعض الدعاء أو طلبة العلم أو الشيوخ سألوهم في أحكام سواء خاصة بالمفطرات المعصرة الإبر العلاجية والأشياء الطبية والعمليات وغير ذلك، أو الأشياء المتكررة، واحد وقع مثلا على امرأتي والعياذ بالله في نهار رمضان حكم النخامة أو النخاعة يعني في نهار رمضان هل هي تفطر ولا لا، واحد صحى مفكر أن الفجر لسه ما ادنش ثم أذن ظهر له أن الفجر قد أذن بعدما أكل، واحد فطر على أذان القاهرة وإحنا المنصورة بعدها مثلا بدقيقة أو بدقيقتين أسئلة كثيرة ربما الإنسان يتحير في هذه. إحنا سنحاول في هذه المجالس القصيرة نحن نسلط الضوء عليها. نعم تفضل. طيب ماشي جزاكم الله خير. هو الحاج الفاضل بيقول ان كنا بدرنا شوية بالاحكام دي في المنتصف الثاني من شعبان. فنقول والله ما لا يدرك كله لا يترك كله, يعني احنا خلاص ما ده وقع وخلاص, يعني ان شاء الله ده ممكن يستدرك في رمضان القادم ان يبقى فيه تذكرة بالاحكام قبل ما نبدأ الشهر. بس طب خلاص ايه العمل ده دلوقتي؟ يعني هل نتكلم في احكام الصيام ولا نقول خلاص بقى اللي نكمل؟ طيب ماشي, يعني دي ملاحظة جزاك الله خير. حاضر. طيب ابتداء نقول الصيام ده اي عبادة من العبادات او اي حكم من الاحكام الشرعية بيبقى ليه تعريف في لغة العرب وفي تعريف في الشرع عشان اعرف انا بصوم ايه, ما هو الصيام الذي اصومه. ففي اللغة يقول الصيام ده هو الامساك, لو واحد امسك عن اي شيء يقال له صائم. لذلك حتى في الكتاب الكريم قالت مريم عليه السلام إني نظرت للرحمن صوما, إيه كان الصيام بتاعها؟ فلن أكلم اليوم إنسية, يعني هي أمسكت عن الكلام فسمت ذلك إيه؟ صياما. حتى يقولوا أمسكت الخيل يعني أو صامت الخيل يعني أمسكت عن الحركة ما تحركتش. أما في الشرع عندنا فالصيام هذا هو إمساك بنية مخصوصة, أنا أتكلم عن النية وأحكامها الآن, من شخص مخصوص في وقت معين هو طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. طيب كثير من الناس لما نتكلم عن حكم الصيام يقول هذا أمر مفروغ منه, فهتكلمنا عن أن الصيام ده فرض وواجب صيامه. أقول للأسف قد صرنا في زمان نحتاج إلى التذكرة بمثل هذه الأحكام, الأحكام اللي هي أحكام التي يعرفها الجميع, بس للأسف لما بنمشي في شوارع المسلمين ربما نجد مخالفة لهذه الأحكام البديهية, الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. إزاي؟ إحنا عندنا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كتب عليكم الصيام, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام, وهو من الأركان الخمسة كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان. في حديث طلحة بن عبيد الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي, والصحابة لما نهوا عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية. ليه؟ لأن أهل البادية مش قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام, فمسموح له بالسؤال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت, والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه لأن خلاص ده راجل جاي يسأل وهيمشي مش قاعد في المسجد ولا في المدينة حتى. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل الأعرابي, بس شوف هنا ليه العاقل. ليه العاقل؟ لأن السؤال هو نصف العلم, لو أنت أحسنت السؤال فده في مفتاح الإجابة. فالشاهد هذا الرجل الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصيام, فقال صوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذن الحديث ده يبين أن أي صيام بخلاف رمضان فهو صوم نافلة مستحب إلا أن يوجبه المرء على نفسه. إزاي؟ اللي هو النذر, أو يكون نتيجة حلف أو يمين اللي هو الكفارة, وده سنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك بالتفصيل. فإذا لو نذر الإنسان على نفسه نذرا ده يبقى خلاص هذا أوجبه على نفسه. أما الله تبارك وتعالى فرض عليه شهرا واحدا في السنة. طيب عندنا حكم المفطر في نهار رمضان, وده هو بيت القصيد الذي أريده الآن. في الحديث المشهور عند ابن خزيمة وابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية, ومعروف أن الرؤيا رؤيا الأنبياء هي حق وحي من عند الله تبارك وتعالى. قال بين أنا نائم إذ أتاني ملكان أخذا بضبعي يعني بعضدي ثم ذهب بي إلى جبل وعر, جبل صعب شديد, فقال لي اصعد فقلت لا أستطيعه, فقال إنا سنسهله عليك. قال فصعدت حتى إذا استويت على الجبل فإذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذا؟ فقال هذا عواء أهل النار. شوف حتى ما قالش صراخ، العواء ده في اللغة هو الصراخ، ولكن خص به الكلب والذئب والسباع، أصواتهم سميت بالعواء أعاذنا الله وإياكم. فقالوا هذا عواء أهل النار. ثم رأيت أناسا معلقين بعراقيبهم، العقوب أسفل القدم، معلقين بعراقيبهم مشققة أصداقهم، جانب الفم ده الشدق، مشققة أصداقهم تسيل أصداقهم دما. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني ايه قبل تحلة صوم؟ ده انسان بيت النية، نية الصيام من الليل، واصبح صائما ولكن لم يصبر على الصيام، لم يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى الشهوة، فقبل الفطر بقليل ذهب فافطر، فهذا هو عقابه. تخيل كل المشهد اللي احنا شفناه ده لمن هذه حاله. طيب تخيل بقى من بيت نية الفطر في هذا الشهر المعظم من الليل وجاهر بالفطر في نهار رمضان في بلاد المسلمين، ده يبقى ايه عقوبته عند ربنا سبحانه وتعالى؟ الامام الذهبي في الكتاب المعروف كتاب الكبائر بيقول ايه؟ بيقول عند المسلمين مقرر، يعني هذا امر مفروغ منه، امر لا يختلف فيه، عند المسلمين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر ولا غرض، يعني ملوش عذر بالأعذار، مش مسافر مش مريض، الأعذار اللي احنا نتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم اللي تبيح للمسلم الفطر، أن من ترك صوم رمضان بلا عذر ولا غرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويرمونه بالزندقة والانحلال. تخيل كل ده اجتمع في مين؟ في اللي بيترك صوم رمضان بلا عذر. تخيل كده لو واحد فجر والعياذ بالله وزنى امام الناس، او كان انسان مشهور بالزنا، واحد كده وسط الناس في المنطقه في الشارع مشهور ان ده رجل زاني، رجل مدمن للخمر، كيف يكون حاله بين الناس؟ ده ممكن لو تقدم لابنتك او لاختك ده ممكن تقبله زوجا لها؟ استحاله طبعا. تخيل اللي بيفطر يوم واحد في نهار رمضان ده شر من الزاني ومدمن الخمر، بيقول ده أمر مقرر عند المسلمين ليس فيه خلاف. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ وجماعة المصلين نحسبهم على خير، والذي أتى بهم إلى المسجد هذا يستحيل أن نظن فيهم أن يفطروا في نهار رمضان بلا عذر. عايزين نوصل هذا الكلام للناس، يبقى فيه رد فعل منا نحن إلى هؤلاء المفطرين، انصح يا أخي حتى ولو بالكلمة. للأسف هذه الأمور لو تركت، احنا لو تركنا كل واحد ماشي كده، انت الصبح ماشي أو بعد العصر شفت واحد ماسك سيجارة مثلا والتاني بيشرب، أو نازل في عصارة بيملي إزازة مية وبيشربها في ميكروباص ولا غيره، وده احنا بنشوفه هنا للأسف، لو كل واحد فينا قال له بس يا أخي اتق الله، أو قال له يا أخي ما ينفعش، ده الناس بتتقتل بره في الصين وفي غيرها من أجل الصيام عشان بيصوموا لله تبارك وتعالى، بيذلوهم ويقهروهم إن هم يخلوهم يفطروا في نهار رمضان، وإحنا هنا الحمد لله مسلمين وربنا سبحانه وتعالى يفطر لنا هذه العبادة. انصحوا بكلمة. تخيل لو كل واحد فينا مر على هذا الرجل الذي يجاهر بالفطر في نهار رمضان وقال له كلمة واحدة بأسلوب حسن بحكمة بموعظة حسنة، على الأقل أقل شيء، إذا ابتلي بهذا الأمر بهذه الكبيرة سيستتر في أي مكان في بيتي لا يظهر، ودي مصلحة، نعم ده غرض من الأغراض الشرعية إن حتى لو الإنسان أتى بكبيرة من الكبائر لا يظهر. ليه؟ عشان لا تسول للناس نفوسهم الضعيفة فعل الكبائر والمحرمات. ليه واحد ممكن نفسه ضعيف مجرد ان هو يشوف واحد زي ده هو عنده استعداد للفطر، فما يشوف فلان وعلان وكذا وكذا. انا فاكر في من حوالي 3 سنوات في القاهره، للاسف في القاهرة وفي الإسكندرية الأمر ده أبشع. احنا هنا الحمد لله لسه الأمور محدودة، بس ده نذير خطر، لو سكتنا ولم ننصح هؤلاء ربما انتشر الأمر وزاد وشاع، ربما يصل للدرجة اللي أنا هحكي لكم عليها دي. في القاهرة من 3 سنوات بعد والله صلاة الجمعة، ناس خارجة من صلاة الجمعة وأمام المسجد، وده كان مسجد في وسط البلد، أمامه عصارتان، الاثنين كل عصارة فتحة في نهار رمضان يوم الجمعة بعد الصلاة، وواحدة منهم معلقة يافطة كبيرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمر عجيب. تركت الأخرى قلت لعله نصراني، نبدأ بالمسلم. رحت الراجل ده فبقول له يا راجل يا طيب، ينفع أنت في نهار رمضان وسايب الناس تشرب عصير قصب وتشرب مية من عندك؟ فشوف بقى الراجل اللي لبس عليه الشيطان، وكأنه شيطان يتكلم على لساني، بيقول لي راجل فقيه، يقول لي بص يا عم الشيخ دلوقتي ربنا خلق النار ليه؟ قلت له والله عشان يعذب بها من يخالف أمره، عشان يعذب بها الكفار وعصاة المسلمين. قال لي أنا فاتح بقى العصارة دي للناس دي. تخيل تشوف الرد. طب أنا قلت له دلوقتي أنت لو عندك شقة بتأجرها، لو جالك واحد وقال لك أنا عايز الشقة دي عشان أزني فيها، عايز بيت دعارة، أنت ممكن تأجرها له؟ قال لي لا طبعا. قلت له والله اللي أنت بتفعله الآن أشد منه، زي ما احنا قلنا كلام الإمام الذهبي، فهو شر من الزاني ومدمن الخمر. أمر عجيب. فاحنا مطلوب مننا نحن ننشر هذه الثقافة، هذا الوعي بين الناس، ان انت تحذر تقول له يا اخي اتق الله يا اخي حرام. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونختم بهذا الاثر، لما اتي برجل نشوان، نشوان يعني سكران وزنا ومعنى، رجل سكران في نهار رمضان، فقال له ايه؟ شوف لما حب، خلي بالك هو امير المؤمنين وهذا الرجل في قبضته وتحت حكمه وسلطته، وخلاص هيقيم عليه الحد، حد الخمر، ولكن قال له، شوف أراد أنه ينصحه ويعنفه، بيأنبه إزاي؟ قال أنشوان أنت وفي شوارعنا صبياننا يصومون. عيب عليك يا أخي، ده العيال الصغيرة اللي عنده 7 سنين و10 سنين صايم طول النهار في عز الحر، وانت راجل كبير بالغ وعاقل ولا تصوم؟ تقول أنا شوان أنت وصبياننا يصومون. محتاجين نبعث هذه الروح، أن نحرك هذا الكلام لعل يصل لقلب يفتح الله تبارك وتعالى لهذا الكلام فيتقبله بقبول حسن. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءين التاليين بقية أحكام الصيام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.